بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني في بيان حدوث الأجسام بالبرهان من مأخذ آخر مشرقيا. قيد المشرقية وعرشية في كتاب الأسفار وتجد في كتاب الشواهد كثير الدوران، ونحن في مقام التفرقة بين العرشية والمشرقية. قلنا المطالب التي يكون من ابتكارات الآخون يكون متنزل من عرش ذاته أو من عرش الرحمن، يعنون بعنوان المطالب العرشية، اسم عرشية فصالهن مثلا عرشي وامثال. اما اذا كان المطالب ما كان ابتكار، لا، بل التفات، وهذا الالتفات من كلمات القوم يكون، هذا يسمى بالمطالب المشفقية. كلمات القوم يكون منزلة مشفق، طلأ من تلك المشارق هذه المطالب، طلأت للأخون لا من العرش بل من كلمات القوم، من مشفق كلمات القوم. هل هذا الذي يكون في هذا الفاصل بالنسبة له مثل الأجسام معنون بالمأخذ المشرقي لأجل إثبات حدوث الأجسام؟ فالمثلب السابق المبني على الحركة الجوهرية يكون معنون بعنوان العرشي لأجل أنه خب من ابتكاراته. فالحاج ملا هادي سبزواري في التعليقة أشار إلى هذا، قال: كما أن مأخذ الحركة الجوهرية للهدوث مأخذ عرشي، في مقابل ذلك هذا يكون مأخذ مشرقي. خب، حالا كلامنا كان في إثبات هدوث عالم الأجسام. كلام الأخون فهنا طويل وله مقدمات، لا أقل مقدمتين، وبعد هذه المقدمتين هذين المقدمتين خب يسرف أصل المطلب. المقدمة الأولى هي: لا شك أنه إذا كان هاهنا موصوف وصفة، الموصوف يكون منزلة القابل للصفة. متى يمكن لهذا القابل يعني الموصوف يقبل الصفة؟ إذا لم يكن متصفا بصفة مقابلة مضادة للصفة التي يقبلها، مثلا الجسم بعنوان القابل للبياض، إذا كان الجسم من حيث هو الجسم أسود، الجسم من حيث هو الجسم إذا كان أسود يمكن للجسم يبقى على جسميته واقتضاء جسميته يعني السواد، ومع ذلك يكون قابل للبياض. إذا قبل الجسم البياض على هذا الفرد، يعني على فرد كون الجسم من حيث هو جسم أسود، حتما و حتما هذا محال. أو مثلا الحيولة التي هي قابلة للانفصال أو للاتصال، على الأجل أن الحكماء في إثبات الحيولة يركزون على الانفصال، نقوله انفصال. طب الانفصال مقبول للحيولة، والحيولة قابلة للانفصال عندما تقطع بالآلة مقطعة جسما، و هذه الهيولة يكون قابل لهذا الانفصال. خب لو كانت الهيولة من حيث هي هيولة، من حيث هي هيولة حتما و حتما مقتضية للاتصال. كيف يمكن للهيولة التي من حيث هي هيولة مشروطة بالاتصال ومقتضية للاتصال يبقى على هيولائيته وما ذلك يكون قابل للانفصال؟ هذا اجتماع للنقيضين. فلا يجب ان يقال الهيولة من حيث هي هيولة لا بشرط بالقياس الى الاتصال، وهكذا الانفصال لا بشرط. فلا يجب ان يقبل كلا الامرين، هم يقبل الاتصال وهم يقبل الانفصال. وهكذا الجسمية من حيث هي جسميتون لا بشرطن بالقياس الى السواد و بالقياس الى البيان، فطارتن بحسب الاختزاءات الخارجية تقبل البيان و اخرى سواد، يعني الجسمية. وهكذا في سائر الموارد. روح الكلام في المقدمة الأولى هو هذا، ولكن إنه يصوره بصورتين. الصورة الأولى مرتبطة بظرف العقل، والصورة الثانية مرتبطة بظرف الخارج. الخارج كما مثلا لا به هیولا و قضية مثلا اتصال و انفصال وهكذا قضية جسمية و سواد و بياض، كل هذا يكون في الخارج. اما في العقل يمثل بالماهية. الماهية من حيث هي لو كانت مقتضية للعدم، يمثل للماهية من حيث هي ومن حيث هي مقتضية للعدم تقبل الوجود. نعم، فلا بد أن تكون الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، فلا يجب تارة تقبل العدم و تارة هم تقبل للوجود. هذا بحسب برس العقلي و التحليل العقلي قبول الماهية للوجود، ليس أمر خارجي. ماهية خارج كثيرا قابل لا يكون بعنوان شيء المهازي و مقابل للمقابل، مقبول و مقبول في مقابل المقابل. لا، في الخارج شيء واحد. نحن نحلله في الذهن إلى ماهية الوجود و بعد نقول الماهية من حيث هي ماهية لا بشرط بالقياس إلى الوجود و بالقياس إلى العدم. هذا بحسب التحليل العقلي. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية مرتبطة بتقسيم الأحوال إلى قسمين، أحوال الأشياء، أحوال الماهيات، أحوال السلام عليكم هويات. الأحوال التي لو قطعنا النظر عن تلك الأحوال لابد لنا أن نرفع عن تلك الهوية وعن تلك الماهية وعن ذلك الشيء. دبارة أخرى تكون تلك الأحوال مقومة لشخصية هذا الشخص، لهوية هذا الشخص. حالا يمثل بكون الجسم واقعا في زمان و واقعا في مكان و واقعا في حيز. الجسم نعرفه به الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة. خب يمكن لكم أن تتصوروا الجسم بهذا التعريف وبهذا العنوان قابل للأبعاد الثلاثة، ولا يكون له مكان ولا يكون له زمان. ما ممكن تحيز إشغاله لهيزين، تمكن، مغولة متى، مغولة عين. هذا تقريبا من مقومات شخصية الجسم، مقومات هوية الجسم. لو قطعنا النظر عن هذا لما يكون للجسم شخصية. شخصية وهوية عينية خارجية. والقسم الثاني من الأهوال هي الأهوال التي لا تكون بهذه المثابة. يعني لو قطعنا النظر عن تلك الأهوال يبغى الجسم على هويته وشخصيته، يمثل الجسم البياض أو مثلا حرارة وبرودة. لو أنت قطعت النظر عن البياض وعن السواد، عن السواد هل ينتفي جسمية الجسم؟ ليس السواد والبياض كمثل المكان والزمان، لأجل أن الزمان والمكان مرتبط بالأبعاد الثلاثة، ولكن سواد بياض لا يرتبط. ولذلك يمكن لنا أن نتصور للجسم هوية ووجود في الخارج، وأصلاً سواد و بياض هم مثلا نفرض انهما غير موجودين و غير مصور لهذا الجسم، يبقى الجسم على جسمیته. خب هذا مقدمة ثانية. ما التوجه المقدمة الاولى والمقدمة الثانية هو يريد ان يقول ان الجسم من حيث هو جسم وإن كان لا بشرط بالنسبة إلى التغير و السكون، وإن كان من هذه الجهة لا بشرط، أما مع ذلك كله الحركة والتغير يكون من اللوازم والأحوال التي من قسم الأول من الأحوال التي ذكرناه في المقدمة الثانية. لأن نحن لو قطعنا النظر عن التغير مع قطع النظر عن الحركة، لو قطعنا النظر عن هذين ومع قطع النظر عن هذين الأخرين، لا يمكن لنا أن نفرض للجسم هوية شخصية في الخارج. فتقوم الجسم لهوية الجسم في الخارج مرهونة بتغيره وتصرمه وخوله مثلا في هذا الزمان أو في الزمان الماضي أو في الزمان الآتي. هذه الأمور يكون مرتبط بقوام شخصية الجسم. فإذا كان الأمر هكذا يستنتج الأخوان أن التغير، أن التجدد، أن التصرم أصلا أليف مع الجسم ورهين، الجسم رهين بهذه الأمور. فإذا كان التغير والتجدد يكون لازم للجسمية، فلا يمكن لنا أن نفرض عالم الأجسام أمرا قديمة، بل أمر حادث. نجل أن الذي يتصرم، الذي يكون يتحرك والتحرك لا يمكن لك أن تأخذ منه، فلا بد أن يكون حادثا. وهذا هو الحدوث الذي هو يريد أن يثبته هنا مع قطع النظر عن حركة الجوهرية وأمثال ذلك. ألا نحن لا نقتنع بهذا الكلام؟ بله. ألا فعلا نحن حكينا كلامه ها هنا ونقول له بالأخرى ما قطع النظر عن الحركة الجوهرية التي أنت أثبتها، هذا تقريبا تصوير صورة برهان، أما واقعا لو تأملنا فيه تكون صعب. مثلا واقعا يكون هذه الأمور يعني تغير وتصرم بهذه المقدمات التي أنت جئت بها ها هنا واقعا مغرم لجسمية الجسم. الجسم من حيث هو جسم قوامه ليس بهذه الأمور قوامه، بل يمكن أن يكون قوامه من جهة الاصطلاح أنه محدود بزمان، محدود بمكان خاص من هذه الجهة، لأجل أن الجسم يكون في زمان ويكون في مكان خاص تصور الجسم به هذا الشكل بدون ان يكون هذا الامر له خب واقعا صعب و مشكل. اما لا يكون التغير لا يكون الحدوث داخل في قوام ذات الجسم. حالا للاخون يمكن ان يدافع عن كلامه ويقول نحن ما قلنا ان هذه الامور من مقومات ماهيه الجسم بل يكون من مقومات وجود الجسم. بل لو قلنا ان هذه الامور مقوم ماهيه اشكالكم يكون وارد، اما نحن نقول مقوم لوجود الجسم. وجود الجسم في الخارج بله يتوقف على الهيولة ويتوقف على الصورة، صورة جسمية، فبعد يحدث هون جسمه، هذا مرتبط بماهية الجسم. أما هذه الماهية التي يكون لها مادة ولها صورة ومركب من هذين الأمرين من حيث أنه ممتد في الأبعاد الثلاثة له مكان خاص له زمان خاص، يمكن لك أن تتصور لهذا الجسم هوية شخصية، هوية شخصية لا ماهية، هوية شخصية متشخصة وتتقطع النظر عن وقوعه في الزمان وقوعه في المكان. وهكذا يمكن أن يضاف النظري ويستمر في البحث. حالا نحن نكون مع هذا الكلام، هل يمكن لنا أن نقبل أو لا؟ حالا اسمونو حتى نقرأ العبارة. يقول في بيان حدوث الأجسام بالبرهان من مأخذ آخر، مأخذ القبلي حركة جوهرية، هذا المأخذ مأخذ آخر مشرقي غير ما سلف في مباحث أحكام الجوهر من العلم الكلي يعني المجلد الكامل. هناك خب أدلة وبراهين على الحركة الجوهرية أقام، وفي المجلد الثالث هم نفس الشيء في بحث الحركة. غير ذلك هذا بيان آخر. وهو أن كل شيء، هذا المقدمة الأولى، الآن يريد أن يقول وهو مقدمة لكلامه، المقدمة الأولى، المقدمة الثانية في الصفة الآتية. فهو أن كل شيء يوصف بصفة من الصفات لابد أن لا يكون بحسب وجود نفسه ومثلة قابليته ومعروزيته لا يكون موصوفا بما ينافي تلك الصفات، وإلا لازم اتصاف أمر واحد بالمتنافيين. على هذا الاتفاق سواء كان بحسب العقل وفي ظرف التحليل العقلي أو بحسب الخارج في الظرف الخارجي. القسم الأول يعني الذي يكون الاتصاف فيه بحسب العقل في ظرف التحليل العقلي، فالماهية في اتصافها بالوجود وعروض الوجود للماهية، وماذا؟ تحليل عقلي يقول وجود عارض للماهية وبعد يجعل الماهية معروضا متصفا بالوجود. وفي هذا المورد فإن الماهية لو كانت بحسب نفسها معدومة، يعني اقتضاء الماهية هي العدم، لو كانت بحسب نفسها معدومة لما أمكن عروض الوجود لها، بل ينبغي أن لا تكون الماهية من حيث نفسها متعينة بأحد الطرفين يعني الوجود والعدم. إذا الماهية من حيث هي لابد أن يكون لا مختزي للوجود ولا مختزي للعدم، حتى يتصدر عروض الشيء منهما من الوجود والعدم لها للماهية. هذا بحسب التحليل العقلي. والقسم الثاني كالمقدار الجسماني أو الاتصال الامتدادي، العارض للهيولة. مقدار الجسماني يرجع إلى الصورة الجسمية، اتصال الامتدادي خب على صورة الجسمية صورة يكون متصلة أخرى يكون منفصلة، على الاتصال العارض عليه يكون الاتصال الامتدادي. فإنه يجب أن يكون ضمير شأنه، فإنه يجب أن يكون الهيولى غير متعينة الذات باللا مقدار، يعني لا ينبغي أن يكون الهيولى من حيث هي الهيولى مشاشوتا باللا مقدارية. إذا كان اللا مقدارية مقتضى الذات الهيولى، كيف يتصف بالمقدار؟ ولا متجرد في ذاتها عن الامتداد، يعني لا ينبغي أن يكون الهيولى من حيث هي مخالفا ومعارضا للامتداد. لو كان مخالف ومعارض للامتداد كيف يقبل؟ يجب أن يكون هكذا حتى يمكن قبولها للممتد في ذاته ويمكن اتصافها بالمقدار لذاته. ممتد في ذاته يعني الامتداد الجسماني، اتصافها بالمقدار يعني المقدار الجسماني. وكذا الوزن، وكذا الحيز، إذا عرض لشيئين فصار ذلك الشيء بأروزه إياه ذا وزن وحيزين، يجب أن لا يكون بحسب وجوده في نفسه مجردا عن الأوضاع والأحيان. يعني التجرد لا ينبغي أن يكون الشرط، بل لابد أن يكون التجرد بالنسبة إليه، وعدم التجرد لا بشرط. لازمنو إذا قلت حتما لابد أن يكون مجردا، خب يكون مفارغا. إذا كان مفارغا لا يقبل أصلا حيث، لا يقبل أصلا وزن الوزء، وكذا الوزء والهيئة إذا أرد لشيئين وصل ذلك شيء بروزي إعضاء وزء وهيئة، يجب أن لا يكون بحسب وجوده في نفسه، يعني ذلك الشيء يجب أن لا يكون بحسب وجوده في نفسه مجردا من الأوضاع والأحياس. فإن يعني لأن المفارق عن المقدار في نفسه والمجرد عن الوزء والهيئة في وجوده وتعينه لا محالة يكون وجوده وجودا امر عقلي، وجود يكون وجوده وجود امر عقليه، بل يكون دوره عقلا صرفا مفارق از ذات عن المقدار والجسميه ولوازم الجسميه. اذا كان مفارقا كيف يقبل وكيف يقبل الحيه، وكيف يصنع له ما يجعله متجسما ذا وزن ويعرض له التلبس بهذه الامور. فظهر ان الامر القابل لمثل هذه الامور يجب أن يكون حالته بالقياس إليها حالة إمكانية مبهمة ناقصة، يعني متوقفة على حد الوسط نسبة تلك الحالة، يعني الحالة الإبهامية إلى كل منهما، يعني من الحالتين وجود عدم أوزاء أحياس زاوز أحيز خاص وز خاص، بله نسبة تلك الحالة إلى كل منها نسبة النقص إلى الكمال. إن العجل عن المبهم عندما يخرج عن الإبهام ويميل إلى طرفين ويخرج من النقص إلى كماله، نسبة النقص إلى كمال ونسبة الضعف إلى القوة. ولهذا يقال إن الهيولى في ذاتها لا متصلة ولا منفصلة، لا واحدة ولا كثيرة، لا ذات وزء وهيئة ولا غير ذات وزء وهيئة. هذا المقدمة الأولى. ثم أعلم، هذا شروع في المقدمة الثانية، ثم أعلم أنه فرق بين الأحوال التي هي من ضروريات وجود الشيء ولوازم هويته. انظر يقول وجود هوية لا يكون كلامه حول الماهية، هذا دقيق. فرق بين الأحوال التي هي من ضروريات وجود الشيء ولوازم هويته، بحيث لا يمكن خلو الموضوع عنها وعن ما يستلزمها او ما يلزمها بحسب الواقع. هذا اولان. والاحوال شق مقابل للاحوال الاول، شق مقابل هو هذا. والاحوال يعني فرق بين تلك الاحوال وهذه الاحوال، والاحوال التي ليست من هذا القبيل فيمكن خلو الموضوع عنها في الواقع. حالا مثال للقسم الاول ما هو؟ مثال للقسم الثاني ما هو؟ فالقسم الاول كالمقدار والوضع والمكان والزمان بالقياس للجسم. اصلا جسم هويته الوجوديه بدون زمان بدون مكان بدون وضع ما ممكن. نجلنا في تعريف الجسم نقول جوهرا قابل للابعاد الثلاثه، تصور الابعاد الثلاثه بدون الزمان بدون مكان بدون وضع ما ممكن. والقسم الثاني كالسواد والحركه والكتابه هم يكون سواد و حركه و كتابه و اشباه ها لح ففي القسم الأول لابد أن يكون محلها وقابلها غير متقابل الذات في وجوده. بعد يقول لست أقول في ماهيته ومفهومه حتى تعترض إنه ليس من المقدمات. اجعلوا بين القوسين ففي القسم الأول لابد أن يكون محلها وقابلها غير متقابل الذات في وجوده إلا بصورة محسنة إياه مفيدة لوجوده. لست أقول في ماهيته ومفهومه بين القوسين إلا لا يكون غير لا بد أن يكون محلها غير متقابل الذات إلا بصورة محسنة إياه مفيدة لوجوده. ولهذا لا بد أن يكون محل الجسمية ولوازمها يعني مقدار وضع غيرهما مادة غير متقدمة الوجود إلا بالصورة المستلزمة لهذه الأمور يعني للزمان ومكان وكذا وكذا. دخلوا في القسم الثاني فإن محل الأمور وإن وجب أن لا يكون متعينا بالسواد ولا بالسواد ولا باللا سواد يعني لا بشرطون وإن وجب أن لا يكون متعينا بالسواد ولا باللا سواد وما يضاد وما يضاد بل متصفة بحالة إمكانية يعني لا بشك بل بحالة إمكانية يعني بل هي مشروعة بهذا متعينة بهذا. فإن محل السواد وإن وجب لا تعبى عن أروز كل من السواد ما يضاد بله وإن وجب إلا في مقابل وإن وجب فإن محل الصلاد وإن وجب أن لا يكون متعينا بالصلاد الله ولا بالله صلاد وما يزاده بل بحالة الإمكانية لا تعب عن أروز كل من الصلاد وما يزاده وإن كان هكذا إلا أن ذلك المحل يمكن أن يتحصل له وجود غير مفتقر في تقومه إلى صورة لونية أو صوادية ليس اللونية أو صوادية كمثل الزمان والمكان والوقت لأن اتصافه بالسواد ليس النحو وجوده ولا من لوازم هويته في ذاته. فيجوز أن يوجد جسم لا لوننا ويمكن أن يتصور عنصر لا هذا لا بارد أن حرارة وبرودة المحسوستين العارضتين. خب المقدمة أولى ذات المقدمة الثانية هذه فإذا تغلق هذه المقدمة نقول الآن يؤذن المعزنون صلى الله عليه وسلم.